العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إني أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر العودة إلى هذا اللقاء المبارك بعد الإجازة، وهو اللقاء الذي يتم كل شهر في الجامع الكبير في عنيزة في مساء أول سبت، في مساء ثالث سبت من الشهر، وهذه الليلة ليلة الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 1400. وأنبه إخواني أنه سيوزع إن شاء الله بعد نهاية اللقاء كتيب صغير فيه الأصول الثلاثة وأدلتها والدروس المهمة لعامة الأمة وصفة الحج والعمرة وأذكار اليوم والليل بعد انتهاء اللقاء إن شاء الله تعالى. أقول إنه كان من المقرر أن نستمر في الكلام على المعاملات، لكن نظرا لاستقبال العام الدراسي الجديد لعل من الأحسن أن نتكلم حول هذا الموضوع. فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل أهلينا أمانة عندنا وأوجب علينا رعايتهم، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ومن السائل له؟ السائل له هو الله عز وجل، وذلك يوم القيامة حين لا يجد مفرا من السؤال. وإن الواجب على الرجل في أهله من زوجات وبنين وبنات وغيرهم أن يتفقد أحوالهم، لأنهم مهما كانوا معرضون للخطر والإهمال والغفلة، ولأنه إذا صار يراقبهم ويتابع أحوالهم حصلت بينه وبينهم الإلفة والتقارب. وأكثر الناس اليوم، وأستغفر الله إن قلت أكثر، مهملون لأولادهم من البنين والبنات، لا يسأل الابن أين ذهب، ولا من صاحبه، ولا من صديقه، ولا ماذا عملت واجباته الدراسية. وهذا خطأ. وعلى الطالب أن يجتهد في ابتداء الدراسة من أول العام، لأنه إذا ترك الاجتهاد في أول العام تراكمت عليه المعلومات وعجز عن هضمها في المستقبل. لكن إذا كان يأخذ كل درس في حينه ويراجع ويتمهل فيه سهل عليه في آخر العام أن يراجع، لأن الدرس قد رسخ في ذهنه، فتسهل عليه المراجعة وتكون النتيجة طيبة. أما إذا أهمل وتمنى على الله الأمان وقال الوقت أمامي طويل ونحن في أول السنة، فإنه سيضيع عليه الوقت وسيعجز في آخر الأمر عن هضم العلوم. وليعلم أنه ليس المقصود من التعلم أن يحمل الإنسان بطاقة شهادة، المقصود من التعلم هو إدراك العلم. أما هذه البطاقة فهي وإن كانت ميزانا ظاهرا في عصرنا لكنها لا تفيد الإنسان شيئا. هذه واحدة خلاصتها، أني أحث الشباب المتعلمين على أن يتداركوا أمرهم من أول السنة، وأحث أولياء أمورهم على مراقبتهم والنظر في أحوالهم ومن أصدقاؤهم وإلى أين يذهبون ومتى يرجعون. ثانيا، ما هي ثمرة العلم؟ ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. وعلم بلا عمل فالجهل خير منه، فلا بد من العمل بما علم الإنسان، وإلا أصبح الجاهل خيرا منه. فمثلا إذا علمنا أنه يجب على الإنسان أن يصلي الصلوات مع الجماعة إن كان رجلا، وأن يكون أداء الصلاة بحضور قلب وتدبر لما يقوله ويفعله، وجب علينا أن نطبق هذا، وجب علينا أن نطبق هذا لأن ذلك هو الثمرة. إذا علمنا أن بر الوالدين واجب، الأم والأب، إذا علمنا أن بر الوالدين واجب فالواجب أن نقوم ببرهما، يعني بالإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بكل ما يسمى برا، لأن بر الوالدين بعد حق الله تعالى، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، نعم، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وليعلم أن العقوق من أكبر الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. ثم ليعلم أيضا أن الإنسان إذا بر بوالديه بر به أبناؤه وبناته، لأن البر كما يقول العامة أسلاف، من بر بوالديه بر به أولاده، وهذا جزاء عاجل، والجزاء الآجل عند الله أعظم وأبقى. ثالثا، إذا علمنا أن الواجب القيام بحقوق المدرس فلنطبق هذا، لنحترم المدرس حتى يحترمنا. وكثير من الطلاب لا يحترمون الأساتذة ويسخرون منهم، وتجد المدرس يدرس والطالب غافل، يعبث في دفتره، يعبث في الماصة، يكلم صاحبه، يضع رأسه على الماصة ينام، كل هذا ينافي الأدب. فالواجب على الإنسان أن يحترم المعلم، لأنه مربي موجه. كما أن الواجب على المدرس أيضا أن يراعي شعور الطلاب, أن يراعي شعور الطلاب بحيث يتنزل معهم ويناقشهم ولا يعنف عليهم ويبذل لهم صدق المقال ولا يظهر أمامهم إلا بالأخلاق الفاضلة, لأن التلميذ يكتسب من أخلاق معلمه أكثر مما يكتسب من أخلاق أمه وأبيه. وإن بعض المدرسين يهمل هذا الجانب فتجده يحضر الطلاب ولا يبالي بهم وكأنهم أمامه بهم, وإذا قام أحد يسأل سؤال استرشاد قمعه وقال اجلس ولا يمكن الطلاب من المناقشة معه لأنه يخشى إن ناقشوه أن يكون فاشلا إذ أنه لم يحضر ولم يهتم. وهذا خطأ, خطأ وخيانة للوظيفة التي هو فيها. الواجب أن يكون أمام الطلاب على وجه مرضي مقبول حتى ينتفعوا من علمه إذا كان لديه علم. وإن من المهم أيضا ولا سيما بالنسبة للبنات أن يراقب الإنسان كيف تذهب ابنته إلى المدرسة, فإن بعض البنات تجدها تطلب من أمها أحسن الثياب وأجملها, وكلما ظهرت موضة قالت لأمي اشتريها لي حتى تماري بذلك زميلاتها, وهذا خطأ, خطأ عظيم. وكنت أظن أن نظام الرئاسة توحيد اللباس, وإذا كان هذا نظامها فالواجب الأخذ به ولا يجوز أن يتعداه الإنسان, لأن ولاة الأمور إذا أمروا بأمر ليس فيه معصية لله ورسوله فالواجب على الأمة اتباعه, لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن المهم أن ينظر من الذي يذهب بابنته أو أخته إلى المدرسة, فإنه لابد في ركوب المرأة مع السائق أن يكون معهما إما امرأة وإما محرم, فلا يجوز للسائق أن يخلو بالمرأة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما, وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما. بعض الناس يتهاون في هذا الأمر, يتهاون في هذا الأمر تهاونا كبيرا, حتى إني سمعت أن بعضهم يركب ابنته الشابة مع السائق الذي ليس بمحرم لها, ثم إذا قارب باب المدرسة نزلت وذهبت وكأنها لم تأتي وحدها مع السائق, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله, يخافون الناس ولا يخافون الله, وخطر هذا عظيم. لا تستهون به, لا تقل نحن في أمان, لا تقل هذا الرجل الذي ليس من محارمها رجل مأمون, فاثنان ثالثهما الشيطان ليس بينهما أمان. لذلك أرى أنه إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرسات لا يركب معهم امرأة وحدها أبدا, لأن هذا خلوة محرمة, ولكن تركب اثنتان لا بأس. فإذا قال كل امرأة في بيتها كيف تركب امرأتان, نقول الحمد لله إذا كانت المرأتان متقاربتين في البيوت تأتي إحداهما إلى الأخرى وتركبان مع السائق اثنتين. هذا إذا لم يكن مع السائق أحد من النساء من محارمه، فإن كان معه أحد من النساء من محارمه فهذا كافر. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير ورشد وهدى وصلاح للآباء والأمهات والأبناء والبنات، إنه على كل شيء قدير. ونأتي الآن إلى دور الأسئلة، ونرجو الله أن نوفق فيها للصواب. بعد انتهاء اللقاء إن شاء الله نوزع هذا الكتيب المفيد، وهو كتيب صغير يجعل الإنسان في جيبه وينتفع به.
يقول فضيلة الشيخ: تعلم يا فضيلة الشيخ أن بعض الآباء ينشغل في أعماله وقد لا يتمكن من سؤال أبنائه عن مستواهم الدراسي أو من يصحبون، فهل هذا تضييع لحقوقهم؟
قوله إنه ينشغل بأعماله، نقول من أكبر أعماله أبناؤه وبناته، ومسؤوليتهم أعظم من مسؤولية تجارته. ولنسأل ماذا يريد من تجارته؟ إنه لا يريد منها إلا أن ينفق على نفسه وأهله، وهذا غذاء البدن، وأهم من غذاء القلب غذاء الروح، زرع الإيمان والعمل الصالح في نفوس الأبناء والبنات. ثم ليعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ينفع أباه وأمه في الحياة والممات، فهو أولى من مراعاة المال. فالمال إن كان صاحبه ذا غنى كثير أمكنه أن يجعل فيه عاملين، أن يجعل فيه عاملين يعملون بالتجارة، وإن كان دون ذلك فإن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من المعلوم أنه يقرر على الطلاب حفظ شيء من كتاب الله تعالى،
أنه
يقرر على الطلاب حفظ شيء من كتاب الله تعالى، فإذا جاءت السنة الثانية نسينا بعض السور المقررة في الحفظ الماضي في الفصل.
إيش؟
نسينا بعض السور المقررة.
إيش؟
نسينا بعض السور المقررة في الفصل الماضي، فهل يحرم على الإنسان نسيان هذه السور المقررة؟
هل
يحرم على الإنسان نسيان هذه السور المقررة؟
نعم. ليعلم أن الله تعالى إذا من على الإنسان بحفظ شيء من كتابه فإنه من النعم العظيمة التي لا ينبغي للإنسان أن يهملها. وقد جاء حديث فيه وعيد شديد على من نسي شيئا حفظه من كتاب الله، لكن المراد من نسيه معرضا عنه زاهدا فيه. أما من نسيه لاشتغاله بتحصيل معاشه ومعاش أولاده، وكذلك باشتغاله إذا كان طالبا بالدروس الأخرى، فإنه لا إثم عليه، لأنه لا يعد تاركا له على وجه العمل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هؤلاء إثم، ولكني أحثهم على أن يتعاهدوا ما حفظوه من كتاب الله كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تعاهدوا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقله. نعم.
ما هي الوسائل المعينة على الإخلاص في طلب العلم؟
نعم. من أكبر الوسائل المعينة على الإخلاص أن يريد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله ورجاء ثوابه، لأن الله تعالى حث على طلب العلم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأن يرجو بهذا ما وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليعلم أنه ما جلس مجلسا يتعلم فيه العلم إلا كان هذا المجلس غنيمة له، فبهذا وأمثاله يتكون الإخلاص في القلب، وأن يريد الإنسان بطلب العلم وجه الله تعالى والدار الآخرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: امرأة كبيرة في السن فيها مرض وهو جلطة، نعيذكم بالله وإخواننا المسلمين منها، وهي لها من الأولاد ما يقارب الخمسة، منهم ولدان لا يصليان، فماذا على الأم؟ هل عليها إثم أم على الأب؟
نعم، مسؤولية الأولاد على الأب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والشيء الخفي الذي يكون في البيت والأب لا يدري عنه تبلغ الأم به الأب وتبرع بذلك ذمتها. ولكن المشكل قول السائلة: إن لديها ابنين لا يصليان. هذه مشكلة، هذا الإشكال. إذا كان لا يصليان لا في المسجد ولا في البيت فهما كافران، إذا كان بالغين عاقلين، لأن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. ولنا في إثبات ذلك رسالة صغيرة، صغيرة الحجم لكنها كبيرة في المعنى، في بيان الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة، يعتبر صاحبه مرتدا إن رجع إلى الإسلام وصلى فهذا مكروه، وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن لم يسد الله تعالى باب التوبة، فباب التوبة مفتوح، فعلى من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله، وما تركه من الصلوات السابقة لا يلزمه قضاؤه، لكن يبتدئ من جديد ويصلي. والتوبة تهدم ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرجو من هذه المرأة، بل أرجو من أبي الأولاد، أن نلاحظ هذين الابنين اللذين لا يصليان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نرى أن بعض المدلسين والطلاب ربما حملوا سلسلة مفاتيح يكون فيها شيء من الذهب، فهل يجوز ذلك؟ كذلك بعض الأدوات المدرسية تكون فيها صور أو صلبان، فما تنبيه؟
أما السلاسل من الذهب إذا كان الإنسان لا يلبسها فإنها من الإسرار، وإن كان يلبسها فالأنثى يحل لها من الذهب ما جرى فيه العادة، والذكر لا يحل له أن يلبس شيء من الذهب على الإطلاق. لكن لا شك أن كون الميدالية سلسلة من الذهب إسراف، والله عز وجل قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما الصور التي في الأدوات كالتي تكون في كرتون آلات الهندسة أو في بعض البرايات التي في الأقلام أو في بعض الأقلام فهذه لا حكم لها، بمعنى أنه لا حرج فيها، لكن التخلي عنها أفضل بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب علم مبتدئ تغربت وسافرت إلى هذه المدينة لطلب العلم، ولكن لا أعرف كيف أدخل لهذا العلم بدون تشتت، بدون تشتت وضياع، فليس لدي خبرة في هذا العلم الشرعي، فهل من توجيه ونصيحة توجهها لي ولغيري؟ وفقك الله، وفقني الله وإياك لحسن الصواب.
أرى أن الإجابة على هذا السؤال تكون بالمقابلة بيني وبين السائل، لأن الإجابة العامة ما يستفيد منها، حتى نال المشاكل إذا كان عنده مشاكل خاصة نسأل الله تعالى على إيضاحها وبيانها. فأرجو من السائل أن يتصل بنا حتى نفهم ما هي المشاكل عنده. نعم. يعني التوجيه العام للمبتدئين أن يتبعوا ما يرشدهم إليه المدرس، والمدرس لا يعرف أفهام الطلاب ومستويات علمية، وينزل كل واحد منزله.
تقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي تعين مدرسة أن تسافر مع مدرسات مثلها في كل يوم مع سائق أجنبي ليس معه محرم، هل يجوز ذلك؟
نعم، الذي نرى أن ذلك لا بأس به، يعني لو عينت المرأة في بلد غير بلدها تذهب إليه كل يوم وترجع في نفس اليوم مع زميلات لها ولا يحصل في ذلك خلوة مع السائق فلا بأس به، لأن هذا لا يعد سفرا، حتى لو بلغ 80 كيلو مثلا أو 90 كيلو وهن يرجعن في يومهن فليس هذا سفرا، فلا يحتاج إلى محرم. لكن الممنوع هو الخلوة، أن يخلو السائق بواحدة منهن حتى ولو في البلد، لأن الخلوة بالسائق محرمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل دعوة الوالدين على الابن مستجابة إذا كان سبب تلك الدعوة محاولة الابن للإصلاح وعدم وعدم تفهم الوالدين لذلك؟
نعم، دعوة الوالدين على الولد لا تخلو من أن تكون ظلما أو عدلا، إن كانت عدلا فإن دعاء الوالدين على الولد حري بالإجابة، وإن كان ظلما مثل أن ينصحهما فيدعوان عليه فإن الله لا يستجيب ذلك. يقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون، كذلك لو نهياه عن الدروس في المساجد أو عن صحبة الأخيار ثم أصر على الدروس في المساجد وعلى صحبة الأخيار فدعوا عليه فإن دعوتهما لا تقبل، لأنهما ظالمان. وقد قال الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة لبعض الآباء والأمهات أيضا، إذا رأوا من الولد أو البنت إقبالا على اتباع السنة وضعوا أمامه من المعوقات ما يمنعه عن تطبيق السنة، وربما يحرجان ويقولان أنت في حرج، وربما تقول الأم والله ما آكل ذبيحتك ضحيتك وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن ينهى عن المعروف. من الذين ينهون عن المعروف؟ من هم؟ المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقولهم إننا نخاف من التشدد في الدين أو الوساوس أو ما أشبه ذلك كما يدعي بعض النساء، نقول هذا العلم علمه عند الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فإذا رأى الإنسان ولد ابنه أو ابنته مقبلة على الخير وعلى الطاعات فلا يجوز منه. كذلك يوجد من بعض النساء إذا كانت البنت صالحة تصوم يوم الاثنين والخميس أو أيام البيض، تمنعها الأم، تقول لا تصومي، وربما تحرجها وربما تدعو عليها، فنقول إذا دعت عليها فإنه لا يقبل، لأن دعوتها عليها إذا صامت ما شرع الله صيامه ظلم، والظلم لا يقبله الله عز وجل. وأما تحريجها فإن ذلك أيضا لا يمنع البنت تصوم، وعلى الأم أن تكفر كفارة يمين، لأن الحرج كالتحريم، والتحريم قال الله تعالى فيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإن قال قائل هل يلزم الابن أو البنت أن يطيع أبويه في عدم الصيام المشروع أو في عدم طلب العلم أو في عدم الدعوة إلى الله؟ قلنا لا يلزم، ومعصيته إياهما في هذه الحال لا إثم فيها. نعم.
تقول السائلة فضيلة أو السائل فضيلة الشيخ يحدث كثيرا في مدارس البنين أن تقوم الأم بالاتصال بالمدرسة ومناقشة المعلم أو مدير المدرسة عن ابنها في المدرسة، سؤالي يا فضيلة الشيخ هل يجوز لها ذلك أم أن هذا الدور أقصد متابعة الأبناء يجب أن يكون على الأب، وما توجيهك يا فضيلة الشيخ؟
نعم، لا شك أن الأب هو المسؤول كما قررناه قبل ذلك، هو المسؤول عن بناته وأبنائه، ولا ينبغي للمرأة أن تناقش مديرا المدرسة أو أساتذة المدرسة، هذا يكون إلى من؟ نجيب يا جماعة، يكون إلى الأب، الرجال للرجال والنساء للنساء. أما إذا كانت تريد أن تناقش مديرة المدرسة والمدرسات فنعم، الذي يتولى ذلك هو الأم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا أدرس لآخر الشهادة، هل هذا حرام علي؟ وكيف أعمل لتكون دراستي لوجه الله؟
نعم، هذا سؤال مهم. الدراسة لأجل الشهادة، نسأل هذا الدارس هل تريد الشهادة لتنال بها مرتبة ورتبة مالية؟ فالنية هذه نية خاسرة. أو تريد أن تنال بالشهادة مكانا تنفع به المسلمين من تدريس أو قضاء أو إدارة، فهذه نية طيبة ولا تنافي الإخلاص، لأننا نعلم الآن أن مدار اتخاذ الإنسان مكانا ينفع الناس به إنما يكون بإيش؟ بالشهادة. الذي ليس معه شهادة ولو كان من أعلم الناس لا يتسنى له أن يدرس في الجامعة مثلا أو يدرس في الثانوي. فإذا طلبت العلم للشهادة لتتبوأ مكانا قياديا في الأمة من مدرس أو قاضي أو مدير أو ما أشبه ذلك فهذه نية طيبة وليس فيها إثم. نعم.
أكثر من سؤال حول موضوع الجمعية، فمن ذلك يقول فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الزملاء نريد أن نعمل جمعية، وهي أن يدفع كل واحد منا مبلغا محدد ك4000، فيأخذ المبلغ واحدا منا ونمشي على الترتيب في أخذ المبلغ. سبب السؤال أننا سمعنا أنها حرام أو بها شبهة، فما فتواكم يا فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟
فتواي في هذه المسألة أنها جائزة وليس فيها شبهة إطلاقا، بل هي من التعاون بين المسلمين. مثلا إذا كانوا 10 وقالوا يؤخذ من كل واحد 1000 في الشهر ويعطى الأول، في الشهر الثاني يعطى الثاني، الشهر الثالث يعطى الثالث، وهكذا حتى تعود إلى الأول من جديد. أي مفسدة في هذا؟ أي ربا في هذا؟ فهي خير وتعاون. أحيانا يكون إنسان في ضائقة وراتبه الذي بيده لا يكفي فيستعين بإخوانه ويقول أقرضوني. فلو قال قائل هم إذا أقرضهم سيقرضونه، نقول نعم. وهل أخذ زيادة؟ لم يأخذ زيادة، أعطى ألفا وأخذ كم؟ ألفا، لم تزل ولا إشكال فيها. والإفتاء فيها بالتحريم وهم في الواقع. وكل قرض جرى منفعة فهو ربا، هذا إذا كان منفعة زيادة، أو منفعة يقول أقرض 10,000 وأسكن بيتك سنة مثلا. أما هذا فإن المقرض لم يزد على، لم يأتي زيادة عما أقرض، وهو انتفع وإخوانه أيضا انتفعوا. فعندي أنه لا إشكال فيها، وأنها من باب التعاون بين الإخوة. نعم.
إذا كانوا أكثر من 12
إيش؟
إذا كانوا أكثر من 12
فيها إيش؟
فيها زكاة؟
نعم. مسألة الزكاة تكون حسب أقوال العلماء في مسألة الدين. الآن مثلا هو إذا أعطى الأول ألفا والثاني ألفا والثالث ألفا، سيكون عنده في آخر العام، سيكون له في آخر العام في ذمة هؤلاء. إذا كانوا 9 كم يكون في ذمتهم؟ 9,000 تزكى، لأن الدين على الملي تجب فيه الزكاة. نعم.
تقول السائل فضيلة الشيخ، ظهر في أوساط النساء وخصوصا في مدارس البنات ما يسمى بالكحل الثابت.
إيش؟
الكحل الثابت، وهو مجموعة من الأصباغ تدوم فترة طويلة، فهل يدخل ذلك في حكم الوشم؟ وما توجيهك للنساء بذلك؟
هذا لا يدخل في الوشم، لأن الوشم يغرز الكحل في داخل الجلد ولا يمحي أبدا. أما هذا فيمنح، ولكني أحب أن ينتبه الناس لهذه المواد، الكحل الثابت والميش وما أشبه ذلك. هذه فيها مواد كيماوية لا شك، وتأثيرها على البشرة يعني على الجلد وعلى الشعر أمر مجزوم به، لكنه لا يظهر الأثر إلا بعد مدة. لذلك أرجو من أخواتنا وأرجو أيضا من إخواننا أن ينتبهوا لهذه النقطة، فإن هذه المواد الكيماوية لابد أن يكون لها تأثير على البدن. أما الأشياء الطبيعية في الكحل المعتاد هذا لا يظهر، فلنتنبه لهذا الشيء. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ، لي معلم لا يلتزم بالتعاليم الإسلامية، فهو يحلق لحيته ويشرب الدخان ويغيل ثوبه، فهل يجب علي احترامه وتقديره؟ وهل يجوز أن أعرض عنه؟ وقبل أن يختم يقول، سبقا حصل مني غيبة لك يا فضيلة الشيخ، أن سمعت غيبة لك يا فضيلة الشيخ، فأرجو أن ولم أنكر، فأرجو أن تسامحني على ذلك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.
أما بالنسبة للمدرس الذي بهذه الصفة، فأرى أن يرفع أمره إلى مدير المدرسة، ومدير المدرسة سوف يعمل اللازم بالنسبة لهذا المدرس بالنصيحة بالتي هي أحسن. وتنحل الأمور إلى أتت من أبوابها. لكن في مقام يعني في فصل الدرس، في الفصل الذي فيه الدراسة، يحترم لا لذاته ولكن من أجل أن له الولاية على الطلاب في هذا الفصل، أي فصل الدراسة. وأما بالنسبة لكونه لم يدافع عني فأشكره على هذا الاعتذار، ولكني أبشركم بشيء مهم، أن كل إنسان يغتاب شخصا فإنما يقدم له عملا صالحا، عملا صالحا يبقى لمن؟ للذي اغتيب. ولهذا قال بعض السلف: أود أن أبذل دراهم لمن يغتابني، لأن الذي يغتابني يهدي إلي هدية أثمن من الدراهم وهي الحسنات. فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قال ولا دينار، أو قال ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. وأنا لا أقول إني معصوم، ليس في شيء يمكن أن يغتاب الناس فيه، لكني أقول كل إنسان يعني يبلغه عني شيء فالواجب عليه أن يبلغني إياه، لأن هذا من النصيحة، والإنسان بشر، وهذا خير من كونه يتكلم في عذر الإنسان. أبلغ أخاك عيبه، ومن أهدى إليك عيبك فقد نصحك وأحسن إليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، يقرر علينا 5 أجزاء مثلا، ولكن المعلم ربما يقلل على الطلاب فيعطيهم أقل من هذا المقرر، فهل يجوز للمعلم ذلك؟
لا يحل للمعلم أن ينقص شيئا من المقررات، ولا أن يتغير عن الحصص الدراسية، لأنه مؤتمن، فهو أمين بين مؤتمنين، أمين بين الدولة وبين الطلاب، أمين بين الطلاب وآبائهم. يجب عليه أن يمشي على النظام، لكن أحيانا يكون المقرر أكثر من الزمن، وحينئذ يقع الإشكال، بمعنى أن يكون المقرر مثلا 5 أجزاء والزمن لا يتسع ل5 أجزاء، فما موقف المدرس حينئذ؟ في هذه الحال أرى أن المدرسين يكتبون تقريرا إلى إدارة المدرسة، وإدارة المدرسة إلى إدارة التعليم، وإدارة التعليم إلى الوزارة، في أن هذا المقرر غير كافي، في أن الزمن لا يكفي هذا المقرر، فيزاد في الزمن، بدل من أن يكون حصتين يكون كم؟ 3. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في بيتنا جش وفدي وخادم، وأبي وإخواني لا يصلون لا في البيت ولا في المدينة.